الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. هذا برنامجكم الفرائد المكية يأتيكم على مقربة من بيت الله الحرام وغير بعيد عن ظل الكعبة المشرفة. لقاء اليوم عنوانه قصي بن كلاب. هذا رجل عظيم الشأن جليل القدر، كان اسمه زيدا، ولدته أمه في مكة، ثم إن أباه كلاب ابن مرة توفي، فتزوجت أمه رجلا من بني عذرة. كان زيد يومئذ صبيا صغيرا فطيما. حملت الزوجة ابنها وذهبت إلى ديار زوجها في أطراف الشام، عذرة من قضاعة. نشأ زيد في أطراف الشام بعيدا عن بيت الله الحرام. لما نشأ فيهم شاب لا يعرف إلا زوج أمه، ثم إنه تلاحى مع رجل من قضاعة، لكن ذلك القضاعي عيره بأنه ليس من أهل هذه الديار، وأنه حق عليه أن يرحل إلى بلده. عاد الفتى إلى أمه وأخبرها الخبر، فأخبرته أمه أنه أكرم منه والدا وأكرم منه نفسا، وأن أهله عند بيت الله الحرام. عزم زيد الذي عرف بعد ذلك بقصي لأنه عاش قصيا بعيدا عن ديار قومه على أن يعود إلى مكة. فما إن خرج بعض الركب من قضاعة يريدون البيت الحرام إلا التحق بهم. فلما التحق بهم أتى إلى مكة، وصل إليها، وكان فيه من علو الهمة ما جعله بعد ذلك أعظم رجل عرفته قريش إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. فتزوج من خزاعة. خزاعة يومئذ كانت لهم الولاية على البيت، كما مر معنا في حديثنا عن عمرو بن سالم الخزاعي. لما تزوج ابنة سيد خزاعة يومئذ رأى فيه الرجل علو همته، فأوصى له بالولاية من بعده لكثرة ولده. نازعته خزاعة، فحصل بينهم قتال كثير ودم غزير، فاحتكموا إلى رجل يقال له يعمر. فكانت بكر مع خزاعة، وبنو كنانة مع قصي بن كلاب وقومه من قريش، فاختصموا، وقضاعة كذلك. فلما اختصموا وقع بينهم القتال وسفك الدماء، لجأوا إلى يعمر هذا ليحكم بينهم، فجعل دماء خزاعة وحلفائها من بني بكر قال تشدخ تحت قدمي، يعني لا تؤدى، هدر، جعلها هدرا. وأمر خزاعة وبني بكر أن يؤدوا دية من قتلوا من قريش ومن بني كنانة ومن قضاعة، وجعل ولاية البيت لقصي، لأن خزاعة الخزاعي زوج أبو زوجته أوصى له بها، فقضى بينهم، فأصبح قصي واليا على البيت. فأتى لقريش فجمعهم من جزيرة العرب، أنزل بعضهم في بادية مكة فعرفوا بقريش الظواهر، وأنزل بعضهم في بطاح مكة في الحرم فعرفوا بقريش البطاح، قريش البطاح وقريش الظواهر. ثم إنه بنى دار الندوة ليجعل فيها المشورة، ويعقد فيها النكاح، ويعقد فيها اللواء، وجعل سنا معينا لمن له الحق في دخولها، وجمع كل ما يمكن أن يستأثر به في بيت الله الحرام، وهي عقد اللواء والرفادة والسقاية والحجابة. وهذه كل واحدة لها معنى، فالحجابة تتعلق بسدانة البيت، والرفادة بإطعام الحجيج، والسقاية بسقاية الحجيج، واللواء بعقد لواء الحرب يسلمه من يشاء أو يكون بيده. فهذه الأمور العظام التي كانت في مكة جمعها كلها لنفسه، فأصبح سيدا مطاعا وملكا مهابا، وهو أول من ملك من بني كعب بن لؤي، أول من ملك من بني كعب بن لؤي، وهو الجد الخامس لرسولنا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا الجد الأول، ابن هاشم هذا الجد الثالث، ابن عبد مناف هو الجد الثالث، وابن قصي الجد الرابع إذا قلت أنه جد، لكن إذا أحدثت عبد الله أصبح الخامس، إذا أحدثت عبد الله أبا وهو أب، لكن قد بعضهم يسميه من حيث النسب يعتبر قصي هو الخامس، أيا كان الأمر لا نزاع في العدد، فهو في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب إلى آخر النسب الشريف. فجمع هذه كلها، كبرت سنه، دق عظمه، أحب ابنه عبد الدار، وكان ابنه عبد مناف قد ساد في حياة أبيه، لكنه لم يرد أن يسود ابنه عبد مناف في حياة أخيه عبد الدار، فأعطى ابنه عبد الدار ما لم يعطه لعبد مناف. فلما مات قصي زاحم بنو عبد مناف بني عبد الدار فيما أتاهم أبوهم واقتتلوا حتى أصلح العرب بينهم. فهذا قصي ابن كلاب ابن مرة أحد أجداد رسولنا صلى الله عليه وسلم وما كان منه. نأتي الآن للعظات للدروس للفوائد في هذا الخبر، أن البعض من الناس النقص فيه يولد قوة ويجعله يتدارك أمرا أكبر من أن يرومه لو بقي على حاله. فهذا الفتى عاش غريبا غير ديار أهله، لما عير بأنه ذا غربة بأنه ذو غربة انتفض على نفسه وانتصر على ضعفه ورجع إلى بلده وساد قومه. ولذلك قيل إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول. وكون الإنسان يجعل من الضعف قوة ومن النقص كمالا، هذا علو همة لا يؤتى لكل أحد. الأمر الثاني أن الإنسان عزيز بقومه، فهو لما ساد وتملك جمع قريشا من جميع جزيرة العرب وكانوا قد تفرقوا، ثم جعلهم وأنزلهم منازلهم وجعل قريش ظواهر وقريش بطاح، وبين لكل أحد منهم بذلك الزمان مكانه الذي توارثوه كما سيأتي في الحديث عن بطون قريش إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة. فسياسة الناس وقوام الملك الحق أن يعرف الناس حال الناس، أن يعرف السائس الملك الحاكم والأمير القائم بالأمر أن يعرف حال الناس، فلا يعاديهم ولا يرخص لهم، يجمع ما بين اللين والشدة. قلنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال عنه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، الناس لا يساسون بطريقة واحدة، لا يساقون بشيء واحد، وإنما منهم من يكرم ومنهم من يعاقب ويلام، كل بحسبه. وكان قصي قادرا على أن يسوس الناس، لكنه أخطأ بعد ذلك في تعامله مع أبنائه. كان قصي يحب أن يستأثر هو نفسه بالأمور كلها، فجمع إلى نفسه الرفادة والسقاية والحجابة، والرفادة والسقاية بقيت زمنا، فأما السقاية فانتقلت آخر الأمر إلى بني عبد المطلب، وأما الرفادة فقد قالوا أنه إلى العهد الأول من عهد الخلفاء الراشدين كان الحاكم يومئذ يطعم الناس في منى، يطعم الناس في منى، وقد كان قصي يطعم الحجيج ويقول إنهم أضياف الله ويطعمهم في منى كل عام. يعني بعض الروايات التاريخية تقول إن هذا تورث عبر التاريخ العربي حتى بعض الخلفاء الأمويين. كذلك ظهرت في قصي شدة بأسه وحزمه، فهو لما نوزع في الملك ونوزع في الإمرة ونوزع في ولاية على البيت لم يقبل، بالرغم من أن خزاعة كانت لهم أكثر من 3 قرون يؤمون البيت وهم ولاته، ومع ذلك نازعهم عملا بتلك الوصية، تشبث بوصية أبي زوجته له، فلما أوصله أبو زوجته لم يفرط في ذلك الحق وأخذ يطالب به تارة بالدم وتارة بالاحتكام حتى ناله. ثم انظر إلى يعرب هذا، يعمر هذا الذي حكم بينهم، عرف بعد ذلك في العرب بيعمر الشداخ، لأنه قال إن كل دماء خزاعة وحلفائها من بني بكر هو يشدخ تحت قدمي، يعني يصبح باطلا، فأصبح ذلك القول منه لقبا ملتصقا به. وهذا كثير في كلام العرب في شعرهم وفي نثرهم، وأشهره قول الحطيئة: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. لكن العرب في قديم دهرها كانت تعرف رجالا بأعيانهم تحتكم إليهم، والعجب كل العجب أنهم إذا احتكموا في الغالب يقبلون الحكم ويرضون به، وحتى لو كان بعضهم يرى أن الحكم عليه وأنه قد يكلفه ما لا يطيق، لكنه ما دام قد قبل في الذهاب إلى أحد بعينه ورضي أن يقبل بحكمه، فهم لوفائهم بالعهود وقيامهم بمثل هذا الأمر في غالب أحوالهم يقبلون هذا الحكم ويرضون به ويسلمون به ويذعنون له، كما أذعنت خزاعة لحكم يعمر، وأدت الديات في حق قريش وقضاعة ومن حلفهما في حربهم من آزروا قصيا معهم. الإنسان أحيانا يستكثر بالقرابات بصلة الأرحام، فإن مما أعان قصيا على أن ينتصر أنه له أخ من الأم من قضاعة فأعانته قضاعة للرحم، لأن زوج أمه بعد أن مات أبوه كان من قضاعة، وهذا له شأنه الكبير في حياة الناس. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من كثير من أحياء العرب، ولما تحدث عن نفسه عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن العواتك من سليم. فما من حي من العرب إلا وكانت له ولادة في نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي بالحديث عن عبد الله ابن عبد المطلب، والحديث عن آمنة بنت وهب والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. كذلك يعرف من هذا أن العرب أحيانا كانت تذكر اللقب أو اسما للشخص غير اسمه المعروف به الذي سماه به أهله، فيغلب ذلك الاسم حتى يكاد الناس يتناسون الاسم الذي سماه أهله به، كما في حال قصي، فإنه لا يعرف إلا بقصي بن كلاب، بالرغم من أن اسمه كما قال المؤرخون كان اسمه زيدا، لكن لما عاش بعيدا عن ديار قومه سمي قصي. والقرآن يدل على أن القصي الأقصى، هذا اللفظ، هذه المفردة جذورها اللغوية تدل على البعد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسمي قصيا لأنه نشأ بعيدا عن ديار قومه، وقد كانت لتلك النشأة أثرها البالغ في حياته حتى ساد قومه. الهمم في الصدور تغلي كما يغلي الماء في القدور، وقد كان قصي ذا همة، وهي التي أنزلته من قريش تلك المنازل. ما الذي حصل بولاية قصي؟ حصل أن الأمر عاد إلى بني إسماعيل ولم ينزع منهم بعد ذلك، عاد إلى بني إسماعيل ولم ينزع منهم بعد ذلك، لأن قصيا كان من أبنائه بن عبد الدار وبن عبد مناف، ثم جاء بن هاشم، ثم بن أمية، ثم كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتبة بن أسيد، سيأتي الحديث عنه، أميرا على مكة، ثم كانت الدولة الأموية، ثم كانت الدولة العباسية، وهؤلاء كلهم من ذرية إسماعيل عليه السلام. ثم كان ما كان بعد ذلك من أمور لا تخفى، لكنها انصرفت بالأمر عن الجادة في ولاية العثمانيين وغيرهم. المقصود من هذا كله أن قصيا وطد الأمر لقريش وعاد الأمر إلى أبناء إسماعيل، فمن نابت إلى قصي لم يتولى أحد من بني إسماعيل، إنما تولاها أبناء جرهم وأبناء خزاعة. والله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.